بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان بداية الصوم في اليوم، وذكره بعد الأبواب التي تكلم فيها عن بداية الصوم باعتبار الشهر في دخوله. يقول رحمه الله تعالى: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فرحمه الله تعالى بوب بهذه الآية التي نزلت على هذا السبب الذي أورده في قصة هذا الصحابي. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي عن إسرائيل وهو ابن يونس عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر إفطارا فنام قبل أن يفطر، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، يعني من الغد. وأرد في بعض الروايات أنه إذا دخل عليه وقت العشاء، أنه إذا دخل عليه وقت العشاء وهو لم يفطر فإنه يمسك ليلته ويومه القابل. قال: وإن قيس بن صرمة الأنصاري، هكذا وقع اسمه في البخاري، والمحفوظ أنه صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك، قال: كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ وفي رواية أنه سألها طعاما سخينا، قال: فإن التمر قد أحرق جوفي. فقالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك هذا الطعام. قال: وكان يومه يعمل. قالوا وكان يعمل في الحقل بالأجرة عند الأنصار، فغلبته عيناه من الجهد والتعب، فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، بسبب أنه قد نام قبل أن يأكل فحرم عليه الأكل. وورد في بعض الروايات أن امرأته قالت له إنك لم تنم فكل، فقال لا بل نمت، فأبى ذلك خوفا من الله تبارك وتعالى، فأمسك ليلته واليوم الذي يليه. فلما انتصف النهار من اليوم القابل غشي عليه، أي من الجهد والتعب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالبخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب وهذا الحديث بيانا ما كان عليه الحال في أول الأمر، فإن الصيام كما سبق أن أشرنا مرت شرعيته بمراحل. المرحلة الأولى إجاب صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، والمرحلة الثانية التخيير بين صيام رمضان وبين الإطعام، والمرحلة الثالثة إجاب صوم رمضان إلا أن من أمسى ولم يأكل فإنه يمسك بقية ليلته ويومه الآخر. فهذه المرحلة هي التي دل عليها حديث البراء هذا في قصة صرمة بن أبي أنس رضي الله تعالى عنه. قالوا وقد كان ذلك هو صيام أهل الكتاب، فإنهم كانوا لا يتسحرون. والمرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة، هي التي وردت في آخر هذا الحديث، في أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما الليل فهو حلال لنا في أن نأتي ما نشاء من المفطرات. والحديث قال أهل العلم ورد في قصة أكل وشرب، في أن هذا الصحابي أراد شيئا يأكله، فأنزل الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالآية نزلت بإباحة الجماع. قالوا ووجه ذلك أنه إذا أبيح الجماع في ليل رمضان فما دونه من المفطرات من باب أولى، فما دونه من المفطرات من باب أولى. وفي قول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والمقصود بالرفث إلى النساء قالوا هو كل ما يريده الرجل من المرأة من الجماع فما دونه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قالوا اختيان النفس في هذا المقصود أن الإنسان ربما زعم أنه لم ينم أو أن زوجته لم تنم فأراد منها ما يريد الرجل من أهله. وورد في هذا قصة لعمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح. قال الله تبارك وتعالى: فتاب عليكم وعفى عنكم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فالآن باشروهن، يعني في ليل الصيام، وابتغوا ما كتب الله لكم. والمقصود بذلك أن تبتغوا بهذه المباشرة وهذا الجماع طلب الولد لتكثير نسل الأمة. فهذا الحديث يدل على أن النهي عن الإمساك أو الأمر بالإمساك بالليل لمن أمسى ولم يأكل أنه قد نسخ، وهذا من التخفيف والرحمة التي رحم الله تبارك وتعالى بها الخلق. كذلك أن هذا تضمن جواز الأكل بالليل حتى طلوع الفجر. قالوا: وهذا هو مبدأ مشروعية السحور. ولذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا الباب الأحاديث المتعلقة بحكم السحور، وهذا من الإحكام من الإمام رحمه الله تعالى في ترتيب أبواب صحيحه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
يقول رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهو في هذا الباب أراد أن يبين مبدأ الصوم في اليوم ونهايته، وأنه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير الواسطي قال: أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، يعني حبال، حبل أسود وحبل أبيض. قال: فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، يعني لا يستبين لي الفرق بينهما قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له. هذا الفعل والصنيع الذي فعلته، هذا الفعل الصنيع الذي فعلته. فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فهذا المقصود والتفسير لقول الله تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أورد بعد ذلك حديث البراء، حديث سهل بن سعد قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد حاء: وحدثني سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، ولم ينزل من الفجر. قال: فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، يعني ربط حبلا أو خيطا أبيض وخيطا أسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، يعني الفرق بين الخيط الأبيض والخيط الأسود. قال: فأنزل الله بعد من الفجر. قال: فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار، أنه إنما يعني الليل والنهار. وهذا الحديث هو بمعنى حديث البراء، وفي معنى حديث عدي بن حاتم، إلا أنه يظهر من سياق حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه متقدم على حديث عدي بن حاتم، وأن الآية نزلت أولا بدون قوله من الفجر. وهذا الذي أوقع عدي بن حاتم وغيره في هذا الوهم وهذا التأويل، فإنهم تأولوا أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل الأبيض أو الحبل الأسود، حتى أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك من الفجر. وقد قيل أو روي في بعض الروايات أن ذلك نزل بعد سنة، فهم تأولوا هذه المدة هذا التأول. والحديث الأول حديث علي بن حاتم أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، وأخرجه أيضا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير في باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وحديث سهل بن سعد خرجه البخاري ومسلم من طريق أبي حازم به، والبخاري أيضا أخرجه في التفسير في ذات الباب السابق في تفسير قوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهذان الحديثان يدلان على أن مبدأ الصوم طلوع الفجر الصادق، وهو الذي يتبين به الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويكون المراد بذلك بياض الصبح وسواد الليل، بياض الصبح وسواد الليل. فإن الفجر الصادق يعترض في الأفق، يعترض في الأفق ويغشى الليل، فهنا يتبين للرائي الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا هو الوقت الذي يجب به الإمساك، وهذا الوقت هو الذي يجب به الإمساك. فهو بطلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق. كذلك أن غاية ذلك في الإمساك عن المفطرات أنه إلى الليل، ويكون هذا بغروب الشمس، ويكون هذا بغروب الشمس، فالغاية غير داخلة هنا. ثم أتم الصيام إلى الليل، فدل على أن غاية الإمساك إلى غروب، إلى غروب الشمس، فهذا هو الوقت الواجب والمفروض في صوم الصائم، في أنه يمسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قالوا يترتب على هذا أن له أن يأكل ما دام في الليل حتى يتيقن طلوع الفجر، حتى يتيقن طلوع الفجر، لأن الله تبارك وتعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وعلى هذا له أن يأكل حتى وهو شاك في طلوع الفجر، حتى يذهب عنه الشك. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت حتى لا تشك. كذلك أن من أكل بالليل وهو يظن أن الفجر لم يطلع، وهو يظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أنه لم يطلع، فهذا صومه صحيح بالإجماع، لأنه لم يأكل جزءا من النهار. الحال الثانية أن يتبين له أن الفجر قد طلع، فهذا فيه خلاف هل يجب عليه القضاء أو لا يجب. وجمهور أهل العلم أنه لا يجب عليه القضاء، أنه لا يجب عليه القضاء، خلافا لمالك رحمه الله تعالى. قال الجمهور إن الله تبارك وتعالى قد أباح لنا الأكل حتى يتبين لنا طلوع الفجر، وهذا لم يتبين له طلوع الفجر بيقين، فله أن يأكل. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين تأولوا في فهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالقضاء، مع أنهم يقينا أنهم قد أكلوا في جزء من النهار، في جزء من النهار، لكن لما تأولوا ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وثالثا قالوا إن الأصل بقاء الليل، إن الأصل بقاء الليل، فدل على أنه لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه قد طلع فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. كذلك تدل هذه الآية على أنه لا يشرع الإمساك في جزء من الليل قبل الفجر احتياطا للصيام، فهذا محدث، لأن الله تبارك وتعالى قد أباح لنا أن نأكل ونشرب حتى يتبين لنا الفجر. ومن أمسك في جزء من الليل احتياطا للصوم فقد تنطع. وأيضا صام في وقت ليس محلا للصوم، لأن الصوم محله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو قد صام في غير الوقت، فهذه زيادة على العبادة. فمن زعم أن الأولى والأحوط أو الأكمل أن يمسك قبل الفجر احتياطا للفجر فلا دليل معه، فلا دليل معه، بل العبد قد رخص الله له تبارك وتعالى أن يأكل حتى يتبين له الفجر، حتى يتبين له الفجر. كذلك دلت هذه الآية على أن غاية الصوم هو غروب الشمس، هو غروب الشمس، ولا بد من اليقين في هذا، لا بد من اليقين في هذا، أو غلبت الظن، أو غلبت الظن، فلا يأكل أو فلا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، أو يغلب على ظنه ذلك، أو يغلب على ظنه ذلك. وأما أن يأكل وهو شاك في غروب الشمس فإنه لا يجوز، ولو فعل ثم تبين أن الشمس لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء، فإنه يجب عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. وأيضا أن الله تبارك وتعالى جعل الغاية إلى غروب الشمس، فلا يتناول شيئا من المفطرات حتى يتيقن هذه الغاية أو يغلب على ظنه أنها قد حصلت، أنها قد حصلت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. فهذا الحديث وما بعده، فهذا الباب وما بعده من الأبواب الثلاثة عقدها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام السحور. قال: حدثنا عبيد ابن إسماعيل عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، والقاسم بن محمد، وهذا عطف في الإسناد، عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، والمقصود بذلك الأذان الأول للفجر، الأذان الأول للفجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، الأذان الثاني الذي هو علامة على طلوع الفجر الصادق، على طلوع الفجر الصادق. قال: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهذا هو مبدأ، نعم، الإمساك عن المفطرات ومبدأ الصوم أو وقت الصوم. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وهذا لا يدل على شدة التوالي بين الأذانين، وإنما قالوا كان بلال رضي الله تعالى عنه يستمهل إذا رقى البيت الذي يؤذن عليه ويدعو ويصلي ما قدر له ثم ينزل، فإذا نزل أوذن ابن أم مكتوم بالأذان فرقى ثم أذن، فرقى ثم أذن. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائي ومالك وأحمد والدارمي من طريق عبيد الله والقاسم بن محمد به. قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تعجيل السحور. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله تعالى: باب تعجيل السحور. هكذا في بعض النسخ، وهي رواية أبي ذر، والذي وقع في بقية النسخ باب تأخير السحور، باب تأخير السحور. وهذا التبويب بهذا اللفظ ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أنه لم يقع له ولم يقف عليه في النسخ التي وقف عليها. ومعنى الباب في التعبير الأول باب تعجيل السحور يعني السرعة في تناول أكل السحور، وهذا للدلالة على أنه قريب من صلاة الصبح. وأما في اللفظ الثاني باب تأخير السحور فهذا ظاهر في أن المشروع أن يؤخر السحور وأن يكون قبيل طلوع الفجر. وهذا الباب هو الذي عليه، أو هذا التبويب هو الذي عليه النسخ المتقنة، باب تأخير السحور. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، يعني آكل السحور عند أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع في بعض الروايات كما قرأ أخونا أن أدرك السحور، وهذا تصحيف وخطأ، فالمحفوظ في الرواية أن أدرك السجود. وقوله أن أدرك السحور مع أنه تسحر في أهله لا معنى له. قال: ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لصلاة الصبح، فدل على أن وقت السحور قريب جدا من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، حتى إن سهل بن سعد رضي الله عنه يبادر ويسرع إذا تسحر عند أهله ليدرك صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري وابن خزيمة من طريق أبي حازم به، وأخرجه البخاري أيضا في مواقيت الصلاة باب وقت الفجر، باب وقت الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
يقول رحمه الله تعالى: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. وهذا الباب عقده لبيان أن الوقت وجيز جدا بين أكل السحور وصلاة الصبح. قال حدثنا مسلم بن رهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا هشام وهو الدستوائي قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، إلى صلاة الصبح. قال قلت كم كان بين الأذان والسحور، كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قال قدر 50 آية. قال الشراح: والمقصود بالأذان هنا إقامة الصلاة والدخول فيها، وأنه وقت وجيز جدا، وهو للدلالة على تأخير السحور وعلى التبكير بالإقامة في صلاة الصبح. وقال بعضهم إن المقصود بذلك الأذان، يعني دخول وقت الصلاة، أذان دخول وقت الصلاة. وهذا الحديث أخرجه 7 إلا أبا داود، وأخرجه الدارمي والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قتادة عن أنس. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، وأخرجه في باب التهجد، في كتاب التهجد، في باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح، فلم ينم حتى صلى الصبح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
يقول رحمه الله تعالى: باب بركة السحور من غير إيجاب، يعني أنه لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. والمقصود بالمواصلة لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، نعم، صوم الليل والنهار حتى رؤي الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم، وسيأتي هذا بعد أبواب، فلم يذكر السحور في هذا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء الضبعي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس، يعني أنه واصل بهم صيام النهار والليل فشق عليهم، فنهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل، فقال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه الوصال في الصوم، وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام أنه ليس كهيئتنا وأنه يطعم ويسقى. واختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في تفسير هذا على أقوال كثيرة، فقيل إنه طعام وشراب حقيقي يؤتى به من الجنة، وهذا ضعيف لأنه لا يعد مواصلا. وقيل إن المقصود بهذا ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الفيوض الربانية والطعام والشراب المعنوي الذي لا يجد معه ألم الجوع والعطش، ولعل هذا هو الأقرب. وهذا الحديث خرجه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى ومالك وأحمد والبيهقي من طريق نافع به، وأخرجه البخاري في باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام ومن قال ليس في الليل صيام. ثم أورد بعد ذلك حديث أنس في الأمر بالسحور، قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة فإن في السحور بركة. وهذا الحديث خرجه جماعة إلا أبا داود، أخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق عبد العزيز بن صهيب وقتادة عن أنس، وقد ورد عن غير أنس من الصحابة رضي الله عنهم في هذا السياق، بل ذكر ابن مندة أن هذا روي عن عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه الأبواب الأخيرة الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تتعلق بأحكام السحور. والسحور بفتح السين قال أهل العلم ما يؤكل وقت السحر وهو آخر الليل، والسحور بالضم هو فعل الفاعل، يعني أكلة السحر وأكل الآكل لها يقال له سحور، والطعام الذي يؤكل يقال له سحور. كذلك دلت الأحاديث على الأمر بالسحور وعلى مشروعيته، سواء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو في أمره. أما الفعل كما فارد في حديث سهل وغيره وحديث زيد، والأمر الصريح في حديث أنس تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور مستحب وليس بواجب، كما قال البخاري رحمه الله تعالى باب بركة السحور من غير إيجاب. وقد حكى ابن المنذر والقاضي عياض وابن الملقن الإجماع على أن السحور ليس بواجب، على أن السحور ليس بواجب، ويدل على عدم وجوبه ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى من المواصلة، من المواصلة، فهذا دليل على أن السحور ليس ليس بواجب، على أن السحور ليس بواجب. كذلك دلت النصوص الواردة في السحور على أنه من خصائص هذه الأمة، ويدل لهذا حديث عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالسحور من خصائص هذه الأمة، ولذا قال أهل العلم: ينبغي الحرص على السحور وعدم تركه ولو كان الإنسان لا يشتهيه، فإنه يأكل أدنى ما يصدق عليه هذا الوصف. قالوا: ولو بتناول ثمرات أو أن يشرب شربة ماء. وإن كان الأفضل الأكل، لأن بعض الناس يجعل سحوره شيئا يشربه قبيل الفجر، لكن الأكل هو الأفضل. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله: والأشبه أنه إن قدر على الأكل فهو السنة، فهو السنة. وأفضل ما يؤكل وقت السحر التمر، ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نعم سحور المؤمن التمر. أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي وإسناده حسن. فالأولى والأكمل أن يأكل، وأعلى ذلك وأكمله أن يأكل تمرا، أن يأكل تمرا. كذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. وورد معنى هذا في غير حديث، في أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السحور الغداء المبارك، الغداء المبارك. قد ورد عند النسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. والبركة في السحور متحققة في أمور: أولا أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسحروا، وكذلك أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتسحر. وثالثا أنه فيصل بيننا أو بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، ولا شك أن المسلم مأمور بمخالفتهم. فأنت إذا تسحرت بنية مخالفة أهل الكتاب ومباينتهم فهذا من بركة هذه الأكلة. كذلك قالوا من بركته أنه روي أن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، وفي إسناده ضعف، كذلك قالوا أنه يعطي الصائم قوة لا يمل معها من الصيام ولا يرهق بها بدنه ويضعف عن مزاولة أعماله أو عن الاشتغال بالعبادة وقت الصوم، لأنه تقوى بهذه الأكلة على هذا. كذلك قالوا من بركة السحور أنه يكون سببا للاستيقاظ وقت السحر وهو آخر الليل الذي يحصل به النزول الإلهي، فيوافق العبد هذا الوقت الفاضل الذي ينزل به الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فيتعرض العبد لذلك. كذلك قالوا إن السحور يكون سببا لحسن الخلق، من جهة أن العبد إذا قوي بدنه ولم يضعف بسبب السحور تحسن أخلاقه، بينما ربما يحصل له مع الضعف شيء من سوء الخلق، شيء من سوء الخلق. فهذه جملة من الأمور يحصل بها العبد بركة أكلة السحور. كذلك دل حديث ابن عمر وعائشة أن الأذان الأول الذي يكون قبل الفجر أنه لا يمنع الأكل والشرب، وقد ورد التعليل في هذا الأذان وبيان حكمته، وأنه يرجع القائم ويوقظ النائم، فيرجع القائم الذي يصلي لينتبه أن الصبح قد قرب فيختم صلاته بالوتر وتهيأ للسحور إن كان يريد الصوم، وأيضا أنه يوقظ النائم ليستعد لصلاة الصبح. بينما الأذان الثاني الذي يكون مع طلوع الفجر الصادق هو الذي يجب به الإمساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر. وهذه هي الغاية التي يأكل إلى منتهاها العبد إلى أن يطلع الفجر. وما روي من الأحاديث والآثار الدالة على أنه يأكل بعد طلوع الفجر أو بعد شدة ضياء الصبح، فهذه أحاديث إما غير صريحة وإما غير صحيحة. فقد ورد عن بعض السلف وبعض الصحابة، فروي عن أبي بكر وعمر وعلي وحذيفة وابن مسعود وابن عباس شيء من ذلك، وأنهم أكلوا حتى بعد طلوع الفجر. فهذه نصوص مشتبهة، منها ما هو غير صريح ومنها ما ليس بصحيح، لأن المحكم الثابت الظاهر الواضح في الآيات والأحاديث أن الغاية في الإذن بالأكل والشرب إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر الصادق، وما عداه فيحرم على العبد، وما عداه فيحرم على العبد. كذلك دلت الأحاديث كما في قصة سهل رضي الله تعالى عنه وحديث زيد بن ثابت على أنه يستحب تأخير السحور، على أنه يستحب تأخير السحور، وأنه يكون قبيل طلوع الفجر بيسير، قبيل طلوع الفجر بيسير. وفي حديث زيد بن ثابت صراحة ظاهرة في أنه كان بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قالوا والمقصود بذلك الآيات المتوسطة التي ليست بالطويلة ولا القصيرة، وأيضا القراءة المتوسطة التي ليست سريعة ولا بطيئة. ومقدار ذلك يقول ابن حجر رحمه الله قدر ثلث خمس الساعة، مقدار 50 آية الذي هو ما بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدخول في الصلاة، يقول ابن حجر هو قدر ثلث خمس الساعة، فيكون كم؟ 4 دقائق. يقول شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لكني قرأتها فبلغت نحو 6 دقائق. وبكل حال فهذا دليل على شدة تأخير السحور، وعلى هذا ما يفعله بعض الناس من السحور قبل الفجر بوقت طويل، هذا خلاف السنة، بل إن بعض الناس يكتفي عن السحور بالأكل بعد منتصف الليل فقط، وهذا حرمان، أن يحرم من موافقة السنة وموافقة البركة والوقت الفاضل في أكلة السحور. كذلك لا ينبغي أن يتأخر في السحور حتى يزاحم الوقت، حتى يزاحم الوقت. ولذا نقل ابن العراقي رحمه الله تعالى في شرح الترمذي عن الرافعي أنه قال يؤخر السحور ما لم يقع في مظنة الشك، يعني الشك في طلوع الفجر، فلست بحاجة لهذا، فلست بحاجة لهذا. قال العراقي رحمه الله ولا أعلم في استحباب تأخير السحور اختلافا. كذلك من المسائل المتعلقة في السحور الأكل حال الأذان، فإن بعض الناس قد يأكل أو يشرب والمؤذن يؤذن، أولا قد ورد في هذا أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته. هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما، ولكن الحديث فيه ضعف واختلاف، ورجح أبو حاتم إرساله. وقد ورد بمعنى هذا من حديث جابر وبلال وأنس وأبي أمامة، وكلها ضعيفة. وعلى هذا يقال، والله تعالى أعلم، أن المؤذن إن كان يؤذن على طلوع الفجر فإنك لا تأكل ولا تشرب بعد بداية الأذان، وما يكون في يدك من شيء من هذا فضعه، فلا تأكل ولا تشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فجعل الغاية بداية الأذان. أما إن كان المؤذن يحتاط في الوقت فيؤذن قبل الفجر بدقائق كما هو الحاصل في بعض البلدان، فإنه لا بأس لك أو لا بأس عليك أن تكمل ما في يدك من مأكل أو مشرب. كذلك أن العبد له أن يأكل ويشرب حتى يتيقن أو يغلب على ظنه طلوع الفجر. وعلى هذا لو أكل شاكا في طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل. كذلك قالوا: دل حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه على استحباب الاجتماع على السحور والدعوة إليه. قد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: دعاني عمر رضي الله تعالى عنه أن أتسحر معه، أن أتسحر معه. قالوا كذلك في حديث زيد بن ثابت لما سئل عن الوقت قال: قدر قراءة 50 آية. قالوا: هذا فيه دليل على استحباب تلاوة القرآن هذا الوقت، فهو لا شك وقت فاضل، وأيضا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقدرون أوقاتهم بأعمالهم الصالحة، كانوا يقدرون الوقت بالأعمال الصالحة، كما كانت العرب تقدر أوقاتها بمصالحها، كما كانت العرب تقدر أوقاتها بمصالحها أو بأعمالها، فيقولون: قدر حلب الناقة أو قدر نحر جزور ونحو ذلك. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين همتهم وشغلهم الشاغل الطاعة والعمل الصالح يقدرون أعمالهم بالعبادة، يقدرون أعمالهم بالعبادة، والله تعالى أعلم. الحديث الذي ورد في دعاء الاستفتاح: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، هذا ورد في صلاة الليل، فلا بأس أني نعم يأتي به العبد. وأدعية الاستفتاح لها أكثر من صيغة، لها أكثر من صيغة، ومنها ما هو في صلاة الفرض ومنه ما هو في صلاة النافلة فبعض العلم يرى أن هذا في صلاة النافلة. والقول الثاني أنه لا فرق بين النافلة والفريضة، بل الذي دل عليه سبب الحديث أنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا في الفريضة، لكن أدعية الاستفتاح المطولة كالذي ورد في حديث علي كما عند مسلم نص أهل العلم على أنه يكون في صلاة النفل أو في صلاة الليل. الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، هذا هو الأفضل، ولا فرق في هذا بين التراويح وغيرها، ولا بين رمضان ولا غيره. فأفضل صلاة المرأة حينما تكون في بيتها، بل في قعر بيتها، الإيتار في تناول التمر لم يرد إلا في أكل النبي صلى الله عليه وسلم غداة الفطر، غداة عيد الفطر، إنه كان لا يغدو إلى المصلى حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وأما الإيتار في أكل التمر في غير هذا الموضع فلا دليل عليه، يقول ظننت أن الفجر لم يطلع وتسحرت، ثم أخبرني الرجل أن الفجر قد طلع، كما قلنا بأن صومك صحيح ولا شيء عليك. قد اتصل علي والدي قبل أذان المغرب فترة وقال إن الناس أفطروا فأفطرت، ثم تبين لي أن المغرب لم يحن، يعني أنا أخذت بخبر والدك والمغرب لم أو أن الشمس لم تغرب، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنك تقضي هذا اليوم، المرأة الحامل التي تستطيع الصيام ونصح الطبيب الإفطار هذه تقضي إذا وضعت الحمل، وهل تطعم مع القضاء أو لا هذا في خلاف بين أهل العلم، هذا بعض العلم لأنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا، والقول الثاني أنه إنما يجب عليها القضاء فقط، ولعل هذا هو الأظهر. الدين لا يمنع الزكاة، الدين الذي عليك لا يمنع الزكاة في أموالك، لأن هذا الدين إن كان حالا فيجب عليك سداده، وإن كان مؤجلا فلا أثر له في نقص النصاب، زكاة الذهب زكاة النقدين كل سنة إذا حال عليه الحول، والمقصود بذلك التبر وغير المصوغ. وأما الذهب والحلي المستعمل الذي تلبسه المرأة أو تعيره فإنه لا زكاة فيه، إنسان يصلي في الطائرة حسب الحال التي هو عليها، إن قدر على القيام فيجب عليه، وهذا متهيئ في بعض الأحوال أو في كثير من الأحوال، أن يوجد في ممرات الطائرة أو في بعض الأماكن في خلفية الطائرة ونحو ذلك فيصلي، لكن إن لم يقدر فإنه يصلي في مقعده يومئ بالركوع والسجود، ولا يجوز له أن ينتظر حتى يخرج الوقت إلا أن تكون الصلاة مما تجمع لما بعدها، فيؤخر، لكن لو خشي خروج الوقت سواء خروج وقت الصلاتين المجموعتين وقت الثانية أو أن تكون الصلاة لا تجمع كالفجر فإنه يجب عليه أن يصلي في الطائرة بحسب حاله. إذا قدمت بالطائرة فالعبرة بالبلد الذي وصلت إليه، فعند إذا قدمت من مصر أو قدمت من المغرب أو من الشام من أي بلد فالعبرة بغروب الشمس في المكان الذي وصلت إليه، البلغم لا يفطر الصائم، لكن قال أهل العلم لا يجوز ابتلاعه لاستقداره، لا يجوز ابتلاعه لاستقداره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.